الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أسئلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ووسع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع 62 بعد 200 على 1.
لذلك لابد أن نذكر الآن قصة الرهب، وفيها شيء مما يدندن أو يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي أنت تتحدث عنه ولكن لا حدث فيه. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا أهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه من النساء، فقلنا إنه عليه السلام يقوم الليل وينام. هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله، سمعوا خلاف ما تصوروا، سيد البشر بيقوم وينام، عجيبة، ويصوم ويفطر كمان، كانوا يتصوروا أنه صائم الدهر، وأيضا يأتي النساء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أنس: فتقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء، هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام على حسب تصورهم، لكن هادوا يعللون له الرسول مقتصد في عبادته، ليش بيفطر وما بيصوم الدهر، وليش بينام ما بيقوم الليل كله، وشو بده بالنساء. بعض العلماء بيقولوا بعض علم بين أصحاب النساء. نعم. قالوا هذا رسول الله بجوابه قبله وما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها أسوى يكفر صاحبها. هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون ليش الرسول يتعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويترهب وما يقضي شهوته مع النساء، ليه؟ الله غفر له. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حط رجل وهي غالبة وانتهى الأمر، ليش تعب حاله؟ أما نحن فإني بيقول عن وزن، لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثاني: أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. وصرفوا متعاهدين على هذا. شوي جاء الرسول عليه السلام فأخبرناه الخبر، فدخل عليه السلام المسجد وخطب في الناس. قال عليه السلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. ذكر العبارات الثلاثة: أنا أصوم ولا أفطر، أنا أقوم الليل ولا أنام، أنا لا أتزوج النساء. تمام الكلام النبوي، وهنا الشاهد: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخطأوا حينما قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لهم بما تأخر ليلي، فغفلوا عن رواية عائشة والمغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة نقلوا عنه عليه السلام أنهم قالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش عم تتعب حالك يا به الرسول، ليش عم تتعب حالك؟ قالوا قام رسول الله حتى تشققت قدماه، فقالوا انت الله غفر لك ثاني عم تتعب. قال أفلا في الجنة يوم القيامة اسمى الجنة وحببتك طمعا في رؤي مثل هذا الكلام؟ هذا صادر عن جهل او عن فلسفة دخيلة في الاسلام، واظن الوقت الان ينتهي بنا. نعم.
الذين لم تبلغهم رسالة وان اطفال المشركين واحد الفترة يمتحنون في غرفات امتحان، الحديث الذي تفضلت به.
نعم.
وهذا اريد يعني يعرضه حديثان اريد يعني ان نعلم فقهاءهما، وهما حديث الذي رواه مسلم رحمه الله ابي وابوك في النار، ثم الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الله وعدني ان لا يعذب اللاهين من امه البشر. واللاهين معلوم يعني انه الاطفال، وهذا عموم الاطفال يعني المشركين وغيرهم.
الامور عم يسال تعرف انت العام يدخله التخصيص اليس كذلك؟
نعم.
اذا التخصيص حسب ما سمعت من التخصيص. واضح؟ يبقى الجواب عن الحديث الاول. الحديث الاول ليس فيه معارضه والحمد لله شان كل الاحاديث الصحيحه، انما ياتي ادعاء المعارضه هو من فكره قائمه في اذهان كثير من الناس اليوم، وهي فكره خاطئه، وهي ان الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من اهل فتره، وهذا خطأ فاحش جدا. العرب في الجاهلية لم يكونوا من أهل فترة، أي لم تبلغهم دعوة نبي. كيف وإبراهيم وإسماعيل يقول الله رب العالمين في القرآن الكريم ويرفع إبراهيم من قواعد وإسماعيل إلى نعم قواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر الآية. وبعدين هم كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يطوفون وكانوا يأتون بكثير من المناسك التي ورثوها عن إبراهيم وإسماعيل. فمن الخطأ الفاحش أن يقال أن العرب كل العرب كانوا من أهل الفترة، ولذلك العرب بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، والآثار إلى الآن آثار الدعوة هذه لا تزال موجودة في المسجد المحرم. لكن معلوم أيضا بالإضافة إلى هذا أن العرب دخلت في ديانتهم أشياء كثيرة من الشرك والخريف، وكان ذلك ظاهرا حتى في الكعبة التي كانت نصبت فيها الأصنام، والرسول لما دخلها كان يحطمها بعصاه، وكلما حتى صنما يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن هذا لا يعني أنه ما جاءتهم الدعوة، إنما نستطيع أن نقول منهم من جاءتهم الدعوة، والمقصود هنا بالدعوة ليس تفصيليا، لأن الحقيقة المسلمين اليوم الدعوة التفصيلية ما جاءتهم على وجه صحيح إلا أفراد قليلين جدا، لكن بهن العقيدة التوحيد اللي هي السبب النجاة من الخلود في النار يوم القيامة. وهذا ولا لا؟ فأنا أقول أن العرب كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول، فمنهم من جاءته كما جاءت إلى الرسول كما بلغها الرسول، ومنهم من انحرفت جاءته منحرفة. والله عز وجل هو الذي ايش يعلم من هو الذي بلغته الدعوة قبل ان تنحرف عن الجادة والعكس بالعكس. لكن الغرض ان لا نطلق الكلام ونقول ان العرب في الجاهلية كانوا اهل فترة لهذا السبب اولا، ولأحاديث متكاثرة جدا تدل على ان افرادا من الجاهلية يعذبون. هذا الحديث مثلا ان ابي وأباك في النار، فهذا دليل انه بلغته الدعوة، وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغ الدعوة. وكحديث ان الرسول عليه السلام كان مع بعض اصحابه على دابته لما مر بقبرين فشمست الدابة نفرت، فنظر الرسول عليه السلام فرأى هناك قبرين، فقال سأل أصحابه متى مات هؤلاء أو هذان، قال مات في الجاهلية. فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبر فشمست، والرسول يقول لولا أن تدافنوا، أي لولا أن تموتوا فيدفن بعضكم بعضا من رهبة سماع العذاب في القبر لأسمعتكم من عذاب هذا. كذلك مثلا ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي يقول السائل أو السائلة أن فلان في الجاهلية حسن الطائي أو غيره ابن جزار ممكن انه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين الى اخره، هل ينفعه شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، انه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك باختصار اهل الجاهلية ليسوا اهل فترة، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل وكان بعض أفرادهم على التوحيد. نعم.
كان أفراد من الدين لا يتجاوزون الستة نفر هم الذين يعلمون كورقة بن نوفل مثلا عن الحنيفي السمحة، وكان كثير نظر إلى السماء والحمهمة ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك يعني. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربوا الاصنام الاصنام لتقربهم الله زلفى، يعبدونها لتقربهم الى الله تبارك وتعالى. فهم لا يعلمون الوسيله الصحيحه والعقيده السليمه التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، كانوا يعبدون الاصنام لكي تقربهم الى خالقهم. فيعني من هذا يعني الا تكون الديانه المسيحيه الحديثيه يعني اندثرت وزالت وما بقي لها اي معنى؟
أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم، فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ ولو حساب كما عرفتم في المعروفات يوم القيامة. وقلت أيضا بأنه من العرب من بلغته الدعوة ودرت مثلا بجماعة التوحيد هذا معروفين يعني، لكن هذا لا يعني انه لم يكن هناك افراد اخرون يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة لورقة او غيره انه كان يقول انه ما اعرف كيف اعبد الله، هذا انا شيء لا اعرفه ولا يعني اعتقد صحته، لكن هبني الامر كذلك. لكن هذا هل معناه انه كان مشركا؟ لا، كان موحدا. فالتوحيد هو سبب الخروج او عدم الخروج في النار على الاقل. الخلاصة عرفتموها، وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية انه معذب لا يجوز أن نتصور أنه من أهل فترة، هذا هو المهم في الموضوع، فقد بلغته الدعوة ولذلك ترتب العذاب فيه والحمد لله.
بالنسبة للتأثنين دون بالنسبة للدعاء خلف الإمام يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الأحاديث وذكر الصور على المنبر.
ماذا تعني بتخريج الأحاديث؟
يعني مثلا يذكر الحديث رواه مسلم رواه البخاري.
ايش هي يعني
هل يجوز مثلا او متى يقول الحديث مباشرة دون تخريجه والتأمين؟
لا انا قلت لك ايش فيه اذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري هذا علم.
نقل عن بعض الناس ان الشيخ ناصر قال ان تخريج الاحاديث على المنبر ليس يعني من فقه الخطيب، فقالوا وما السبب؟ قال اذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي اخرجه، وان كان لا يعلم من العوام فلا يعني يضره علم الراوي ام لا.
يمكن في ناس هو الألباني الله أعلم.
وبالنسبة للتأمين
أنا في المنام ما أرى هذا.
التأمين خلف
بل بالعكس أنا أقول شيء قبل ربع قرن من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم يعني يذكرون الحديث بس حديث صحيح ضعيف مش عنهم إطلاقا. لكن من محاسن هذا العصر وهو ما يدخل في مسمى ما يسمونه اليوم الصحوة الصحوة أن بعض الخطباء وليت كل الخطباء ما يريدون حديثا إلا ويقولون رواه البخاري رواه مسلم. ليه؟ لأن المطارق الحديدية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح لكن اختلط الحابل بالنابل إلى آخره، فانتبهوا بعد رأي وبعد يوم طويل فأخذوا يقولون الآن رواه البخاري تطمينا لقلوب السامعين وتعليما لهم. نحن نقول جزاهم الله خيرا إذا قالوا هذا.
تأمين
ايش؟ هذا الذي يقول الألباني هذا لا يجوز.
نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لا يجوز، لا صلاة ولا كلام ولا صلاة على الرسول. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغوته.
ويدخل فيها الدعاء
كل شيء. يا أبو فارس خلصنا؟
أخونا ما سألش
شيء. تفضل يا أخي.
شيخ هل يجوز التسليم على النساء؟
تسليم على النساء.
ألقاء السلام على النساء.
أيوة. كنت راح أقول بعد تقصد تسليم باللغة الشرع واللغة الأردنية. لأن التسليم تعلمها مقصود فيها المطابعة. فأنت استدركت بها إلقاء السلام يعني.
شيخنا اسمه فايز بيسألك سؤال ومتحرش شوية فأنا بدي أنقل السؤال عنه.
خير ان شاء الله وبيكون خاتم الاسئله كملها بيكون خاتم الاسئله بعد هذا. انت بدك تسال عن الاخ سؤالك انت بيكون خاتم الاسئله بعد الاخ. نعم اي نعم. القاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هي القواعد من النساء؟ التي يئسن من الزواج هذين بيجوز إلقاء السلام عليهم.
بيجوز عند أبو ليلى.
أما من كان لسه في عنده استعداد للزواج فهذا يعني من باب سد الذريعة لا يلقى عليهن السلام إلا كما قلنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على أجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسنا من القواعد فهذا من باب سد الذريعة ينهى عن لقاء السلام عليهن. ومن هنا يقول شاعر مصر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولذلك من باب سد الذريعة ما انت اعطيته اذن لابو فارس لاخر سؤال. اخر سؤال خلاص.
اذا دخلت المسجد والامام راكع، هل اركع قبل ان التحق بالصف ام لابد علي ان اضعف الصف اولا ثم اركع؟
تركع حيث انت لتدرك الركعة ثم تدب دبيبا وانت راكع حتى تنضم الى الصف. اخذ جواب سؤالك؟
نعم.
هاي تفضل.
جواب سؤالك صحيح.
شوف
يركع
حيث هو
بس على
فرص. ايوه يمشي مشيا دبيبا وهو راكع هيك لينضم للصف. خلاص انت انتهى الموضوع، خلي الدور ولا غيره لابو محمد هيك. هذا ما فعل هذا الذي قرأته غير هذا. هذا اتكرم منك مرتين ابو محمد. الذي قرأته بالنسبة للأطفال غير اللي بتقوله انت، والان قرأته الحديث غير اللي نحن في صدده. هذاك ركض، هذاك ركض ليدرك الامام في الركوع. ما فيش، خليك معي. مو بس انت بتبني خليك معي، انا كمان بتعلم منك. سبحان الله، ليش انا ما بيجي اتعلم؟
يبقى ليس متعلم
وعالم. ها بارك الله فيك، لذلك انا متعلم منك. الحديث هذاك حديث ابي بكر الثقفي في صحيح البخاري ان الرسول عليه السلام كان راكعا لما سمع وجبه، بعد ما سلم قال: أيكم المسرع؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خشيت أن تفوتني الركعة. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحديث غير هذا السؤال. الحديث أنه ركض ونحن نقول لا تركضوا. هل بدأ يركع ركعة؟ لا تركض. شوف كيف الأحاديث الجاية بعض ما بعض. فبدل ما تركض يا ابو محمد عشان تدرك الركعه فتقع في المخالفه لهذا الحديث بخاصه والحديث العام، وهو قول عليه السلام: اذا اتيتم الصلاه فاتوها وعليكم السكينه والوقار، ولا تاتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما ادركتم فاتموا وما فاتكم فاتموا. بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المسرعين الراكضين لإدراك الركعة، فقال: اركع حيث أنت ولا تركض، ثم دب دبيبا وأنت راكع حتى تضم إلى الجماعة. حديث عظيم هذا جدا. نعم لا بديك عمي الخلط ما سمعته، بدي يفهم منه. حديث عظيم جزاك الله خير. نعم.
الماء ينتج عن الوضوء او عن الغسل، هل هو مطهر بحد ذاته؟
اي ماء
ناتج عن الوضوء او عن الغسل؟
يعني الماء الذي تطهر به هل هو طاهر فقط ام طاهر ومطهر؟ طاهر ومطهر مشان خاطر ابو محمد. ايه هات سؤال يا ابو فارس.
كذلك شبه شيخنا بيقول انه سؤال مسافر ومره. تعقيبا على سؤال او سؤال على نفس السؤال، قلت انه يجب انه يمشي وهو راكع. لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده، لانه قصير الفتره التي يركع فيها الامام.
صحيح.
يجوز.
المهم ان ينضم الى الصف.
نعم.
المهم ان ينضم للصف وبس.
جزاك الله خير.
وياك. ابو هاري
اخونا بيقول في واحد رجل قبل ان يموت استبدل قلبه بقلب اخر، وكيف التوفيق بانه يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ولا طيب اسأل. فلا انا الان اتذكرت الحمد لله، بيقول في الحديث انه القلب المضغة اللي هي المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فممكن يجي من واحد مثلا نصراني او مشرك وكذا يستأصل قلبه ويحطه بقلب واحد مسلم مثلا، هاي وحدة. اثنين بيقول هل ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال عن احد الروايات امرنا مترفيها؟
لا تسأل الأسئلة إذا كان ما في ارتباط.
فيش ارتباط،
ألقي السؤال خل الجواب بعدين اثنين السؤال الثاني إذا كنت معانا يعني في كثرة الأسئلة. الجواب عن السؤال الأول على طريقتنا نحن السلفية، يقال هل وقع هذا أولا؟
نسمع الشيخ
أنا بسمع مثل حكايتك، بس هل وجدت انسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي او قلب بديل وعاش؟
والله بجوز الدكتور اقرب مني لهذه المسائل.
ايه مثل ما دلك يا دكتور.
السؤال مرة ثانية،
هل ثبت في الطب ان انسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه انساني او صناعي؟
نعم.
وانه يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة اطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟
هناك بعض حالات عاشوا سنوات نعم خاصة في جنوب افريقيا،
يعني
سنتين وثلاث
وين؟
في معظمهم بموت طبعا.
هي هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور كويس. السؤال انه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟
نعم.
وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال، جواب الدكتور ما بيعطيني جواب سؤالنا، صح؟
والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وسع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن 62 بعد 200 على 1.
لذلك لابد ان نذكر الان قصة الرعب، وفيها شيء مما يدندن او يقترب من الدندنة حول هذا الدافع الذي انت تتحدث عنه ولكن لا حدث فيه. جاء رهط الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وجدوا اهله ونساءه، فسألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام عن قيامه في الليل وقيامه في النهار وقربانه من النساء. فقلنا إنه عليه السلام يقوم الليل وينام، هم كانوا يتصورون يقوم الليل كله، سمعوا خلاف ما تصوروا، سيد البشر بيقوم وينام، عجيب هاي، ويصوم ويفطر، كمان كانوا يتصوروا أنه صائم الدهر، وأيضا يأتي النساء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أنس فتقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويأتي النساء، هذا قليل بالنسبة للرسول عليه السلام على حسب تصورهم، لكن هذه يعللون له الرسول مقتصد في عبادته، ليش بيفطر ما بيصوم الدهر، وليش بينام ما بيقوم الليل كله، وشو بده بالنساء، بعض العلماء بيقولوا بعض علم بين أصحاب النساء. نعم. قالوا هذا رسول الله بجاوبه قبله وما تأخر. هذا الجواب خطير جدا، لولا أنها أقوى يكفر صاحبها. هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأنهم يقولون ليش الرسول يتعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويترهب وما يقضي صاحبته مع النساء، ليه؟ الله غفر له، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حط رجل ما هي غالبة وانتهى الأمر، ليش تعب حاله؟ أما نحن أني بيقول عن وزم، لازم بقى نجتهد في عبادة الله حتى يغفر الله لنا. قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. وصرفوا متعاهدين على هذا. شوي جاء الرسول عليه السلام فأخبرناه الخبر، فدخل عليه السلام المسجد وخطب الناس. قال عليه السلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ذكر العبارات التالية: أنا أصوم ولا أفطر، أنا أقوم الليل ولا أنام، أنا لا أتزوج النساء. تمام الكلام النبوي، وهنا الشاهد: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخطأوا حينما قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لهم بما تأخر ديني، فغفلوا عن رواية عائشة والمغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة نقلوا عنه عليه السلام أنهم قالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش متعب حالك يا به الرجل، ليش متعب حالك؟ قالوا قام رسول الله حتى تشققت قدماه، فقالوا أنت الله غفر لك ثاني متعب. قال أفلا في الجنة يوم القيامة اسمى الجنة وحببتك طمعا في رؤيه مثل هذا الكلام؟ هذا صادر عن جهل أو عن فلسفة دخيلة في الإسلام، وأظن الوقت الآن ينتهي بنا. نعم.
الذين لم تبلغهم رسالة وأن أصحاب المشركين واحد الفترة
يمتحنون في غرفات الامتحان، الحديث الذي تفضلت به.
نعم.
وهذا أريد يعني يعرضه حديثان، أريد يعني لعن التقاهما، وهما حديث الذي رواه مسلم رحمه الله أبي وأبوك في النار، ثم الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله وعدني أن لا يعذب اللاهين من أمة البشر. واللاهين معلوم يعني أنه الأطفال، وهذا عموم الأطفال يعني المشركين وغيرهم.
هذا عموم عن الفعل، تعرف أنت العام يدخله التخصيص، أليس كذلك؟
نعم.
إذا التخصيص حسب ما سمعت من التخصيص، وهذا يبقى الجواب عن الحديث الأول. الحديث الأول ليس فيه معارضة والحمد لله، شأن كل الأحاديث الصحيحة، إنما يأتي دعاء المعارضة هو من فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس اليوم، وهي فكرة خاطئة، وهي أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من أهل فترة، وهذا خطأ فاحش جدا. العرب في الجاهلية لم يكونوا من أهل فترة، أي لم تبلغهم دعوة نبي. كيف وإبراهيم وإسماعيل يقول الله رب العالمين في القرآن الكريم: وإذ رفع إبراهيم القواعد وإسماعيل إلى نعم قواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر الآية. وبعدين هم كانوا يحجون ويعتبرون وكانوا يطوفون وكانوا يأتون بكثير من المناسك التي ورثوها عن إبراهيم وإسماعيل. فمن الخطأ الفاحش أن يقال أن العرب كل العرب كانوا من أهل الفترة، ولذلك العرب بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، والآثار إلى الآن آثار الدعوة هذه لا تزال موجودة في المسجد المحرم. لكن معلوم أيضا بالإضافة إلى هذا أن العرب دخلت في ديانتهم أشياء كثيرة من الشرك والخريف، وكان ذلك ظاهرا حتى في الكعبة التي كانت نصبت فيها الأصنام، والرسول لما دخلها كان يحطمها بعصاه، وكلما حتى صنما يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن هذا لا يعني أنه ما جاءتهم الدعوة، إنما نستطيع أن نقول منهم من جاءتهم الدعوة، والمقصود هنا بالدعوة ليس تفصيليا، لأن الحقيقة المسلمين اليوم الدعوة التفصيلية ما جاءتهم على وجه صحيح إلا أفراد قليلين جدا، لكن بهم العقيدة التوحيد اللي هي السبب النجاة من الخلود في النار يوم القيامة. وهذا ولا لا؟ فأنا أقول أن العرب كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول، فمنهم من جاءته كما جاءت إلى الرسول كما بلغها الرسول، ومنهم من انحرفت جاءته منحرفة. والله عز وجل هو الذي ايش يعلم من هو الذي بلغت الدعوة قبل ان تنحرف عن الجادة، والعكس بالعكس. لكن الغرض ان لا نطلق الكلام ونقول ان العرب في الجاهلية كانوا اهل فترة لهذا السبب اولا، وبأحاديث متكاثرة جدا تدل على أن أفرادا من الجاهلية يعذبون. هذا الحديث مثلا: إن أبي وأباك في النار، فهذا دليل أنه بلغته الدعوة، وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغ الدعوة. وكحديث أن الرسول عليه السلام كان مع بعض أصحابه على دابته لما مر بقبرين، شمست الدابة نفرت، فنظر الرسول عليه السلام فرأى هناك قبرين، فقال سأل أصحابه: متى مات هؤلاء أو هذان؟ قال: مات في الجاهلية. فقال عليه السلام: لولا أن تدافنوا، لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة تمنعت عذاب القبر فالتمثل. والرسول يقول لولا أن تدافنوا، أي لولا أن تموتوا فيدفن بعضكم بعضا من رهبة سماع العذاب في القبر لا أسمعتكم من عذاب هذا. كذلك مثلا ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي يقول السائل أو السائلة أن فلان في الجاهلية حسن الطائي أو غيره الجزعان ممكن أنه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين إلى آخره، هل ينفعه شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك باختصار أهل الجاهلية ليسوا أهل فترة، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل وكان بعض أفرادهم على التوحيد. نعم.
إذا كان أفراد من الدين لا يتجاوزون الستة نفر هم الذين يعلمون، كورقة بن نوفل مثلا عن الحنيفي السمحة وكان كثير النظر إلى السماء والهمهمة ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك يعني. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربوا الأصنام، الأصنام يتقربون الله زلفى، يعبدونها يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. فهم لا يعلمون الوسيلة الصحيحة والعقيدة السليمة التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، كانوا يعبدون الأصنام لكي تقربهم إلى خالقهم. فيعني من هذا يعني ألا تكون الديانة المسيحية الحديثية يعني اندثرت وزالت وما بقي لها أي معالم؟
أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم، فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ وله حساب كما عرفتم في المعروفات يوم القيامة. وقلت أيضا بأنه من العرب من بلغته الدعوة ودرت مثلا بجماعة التوحيد هذا معروفين يعني، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أفراد آخرون يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة لورقة وغيره أنه كان يقول أنه ما أعرف كيف أعبد الله، هذا أنا شيء لا أعرفه ولا يعني أعتقد صحته، لكن هبني الأمر كذلك. لكن هذا هل معناه أنه كان مشركا؟ لا، كان موحدا، فالتوحيد هو سبب الخروج أو عدم الخروج في النار على الأقل. الخلاصة عرفتموها وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية أنه معذب لا يجوز أن نتصور أنه من أهل الفترة، هذا هو المهم في الموضوع، فقد بلغت الدعوة ولذلك ترتب العذاب فيه والحمد لله.
بالنسبة للدعاء خلف الإمام يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الأحاديث وذكر الصور على المنبر،
ماذا تعني بتخريج الأحاديث؟
يعني مثلا يبقى الحديث رواه مسلم أو رواه البخاري.
إيش فيها هي؟
نعم.
إيش فيها يعني؟
يعني هل يجوز مثلا أو مثلا يقول الحديث مباشرة دون تخريجه والتأمين؟
لا لا، أنا قلت لك إيش فيها إذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري، هذا علم.
نقل عن بعض الناس أن الشيخ ناصر قال أن تخريج الأحاديث على المنبر ليس يعني من سوق الخطيب، فقالوا وما السبب؟ قال إذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي أخرجه، وإن كان لا يعلم من العوام فلا يعني يضره علم الراوي أم لا.
يمكن في ناس غير الألباني والله أعلم.
وبالنسبة للتأمين
أنا في المنام ما أرى هذا.
طيب. التأمين خلف
بل بالعكس أنا أقول شيء.
نعم.
قبل ربع قرن من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم، يعني يذكرون الحديث وبس، حديث صحيح وضعيف مش عنهم إطلاقا. لكن من محاسن هذا العصر وهو مما يدخل في مسمى ما يسمونه اليوم بالصحوة، ها بالصحوة، أن بعض الخطباء وليت كل الخطباء ما يريدون حديثا إلا ويقولون رواه البخاري رواه مسلم. ليه؟ لأن المطارق الحديدية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح لكن اختلط بحابل بالنابل إلى آخره. فانتبهوا بعد رأي وبعد يوم طويل فأخذوا يقولون الآن رواه البخاري تطمينا لقلوب السامعين وتعليما لهم. نحن نقول جزاهم الله خيرا إذا قالوا هذا
التأمين.
تأمين إيش؟ هذا الذي يقول الألباني هذا لا يجوز.
نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لا يجوز، لا صلاة ولا كلام ولا صلاة رسول. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغوت كل شيء. يا أبو فارس خلصنا
أخوانا ما تعرف
شيء. تفضل يا أخي.
شيخ، هل يجوز التسليم على النساء؟
تسليم على النساء؟
أقال السلام على النساء.
أيوة، كنت لها أقول بعد تقصد تسليم بلغة الشرع واللغة الأردنية. لأن التسليم تعلمها ومقصود فيها مطابعة. فأنت استدركت بها إلقاء السلام يعني.
شيخنا فايز بيسرك سؤال ومتحرج شوية، فأنا بدي أقول السؤال عنه.
خير إن شاء الله، وبيكون خاتم الأسئلة كملها. بيكون خاتم الأسئلة بعد هذا. أنت بدك تسأل عن الأخ، سؤالك أنت بيكون خاتم الأسئلة بعد الأخ. نعم، أي نعم. إلقاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هي القواعد من النساء التي يئسن من الزواج؟ هذين بيجوز إلقاء السلام عليهم.
بيجوز عند أبو
ليلى.
هذول بيجوز عند أبو ليلى.
أما من كان لسه في عنده استعداد للزواج فهذا يعني من باب سد الذريعة لا يلقى عليهن السلام إلا كما قلنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على أجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسنا من القواعد فهذا من باب سد الذريعة ينهى عن إلقاء السلام عليهن. ومن هنا يقول شاعر مصر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولذلك من باب سد الذريعة ما انت اعطيت اذن لها ابو فارس انه اخر سؤال. اخر سؤال.
اخر سؤال
حديث. خلاص.
اذا دخلت المسجد والامام راكع هل اركع قبل ان التحق بالصف ام لابد علي ان اضعك الصف اولا ثم اركع؟
تركع حيث انت لتدرك الركعة ثم تدب دبيبا وانت راكع حتى تنضم الى الصف. اخذ جواب سؤالك؟
نعم.
هاي تفضل.
جواب سؤالك صحيح.
شوف،
يركع
حيث هو
المسجد على فرض.
ايوه، يمشي مشيا دبيبا وهو راكع هيك لينضم للصف. خلاص انت انتهى الموضوع، خلي الدور ولا غيره. لا ابو محمد هيك. هذا ما فعل هذا الذي قرأته غير هذا هذا هتكرر منك مرتين يا ابو محمد هذه قرأته بالنسبة للأطفال غير اللي بتقوله انت والآن قرأت الحديث غير اللي نحن في صدده هذاك ركض هذاك ركض ليدرك الإمام في الركوع ما ليش خليك معي مو بس انت بتبني خليك معي انا كمان بتعرض منك سبحان الله ليش انا ما بيجي متعلم
يبقى ليس متعلم
حاله بارك الله فيك لذلك انا متعلم منك الحديث هذا حديث ابي بكر الثقفي في صحيح البخاري ان الرسول عليه السلام كان راكعا لما سمع وجبه بعد ما سلم قال أيكم المسرع قال أنا يا رسول الله قال خشيت أن تفوتني الركعة قال زادك الله حرصا ولا تعد هذا الحديث غير هذا السؤال الحديث أنه ركض ونحن نقول لا تركضوا هل بدأ ركض ركعة لا تركض شوف كيف الأحاديث جاية بعض ما بعض فبدل ما تركض يا ابو محمد عشان تدرك الركعة فتقع في المخالفة لهذا الحديث بخاصة والحديث العام وهو قول عليه السلام اذا اتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما ادركتم فأتموا وما فاتكم فأتموا بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المسرعين الراكضين لإدراك الركعة فقال اركع حيث أنت ولا تركض ثم دب دبيبا وأنت راكع حتى تضم إلى الجماعة حديث عظيم هذا جدا نعم لا بديك عن الخلط بديك عن الخلط ما سمعته بدي يفهم منه حديث عظيم جزاك الله خير نعم
الماء النافج عن الموضوع او عن الغسل هل هو مطهر بحد ذاته
اي ماء
نافج عن الموضوع او عن الغسل
يعني الماء الذي تطهر به هل هو طاهر فقط ام طاهر ومطهر طاهر ومطاهر شان خاضر ابو محمد ايه هات سؤال يا ابو فارس
هذا الشبه يفتح الشيخ لما يقول انه سؤال مسافر مرة تعقيبا على سؤال او سؤال على نفس السؤال قلت انه يجب انه يمشي وهو راكع لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده لانه قصير الفترة التي يركع فيها الامام
صحيح
يجوز
المهم ان ينضم الى الصف
نعم
المهم من ينضم للصف وبس
جزاك الله
خير وياك ها ابو
خالد اخونا بيقول في واحد رجل قبل ان يموت استبدل قلبه بقلب اخر وكيف التوفيق بانه يقول الله سبحانه وتعالى في الايه الكريمه فلا انا الان اتذكرت الحمد لله بقول في الحديث انه القلب المضغة اللي هي المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فممكن يجي من واحد مثلا نصراني او مشرك وكذا يستأصل قلبه ويحطه بقلب واحد مسلم مثلا هاي وحدة اثنين بيقول هل ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال عن احد الروايات امرنا مترفيها
لا تسأل الاسئلة اذا كان ما في ارتباط
ايش ارتباط
القي السؤال خذ الجواب بعدين فهم السؤال الثاني اذا كنت معانا يعني في كثرة الاسئلة الجواب عن السؤال الاول على طريقتنا نحن السلفية يقال هل وقع هذا اولا
نسمع الشيخنا قبل بقيمه.
انا بسمع مثل حكايتك.
نعم.
بس هل وجدت انسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي او قلب بديل وعاش؟
والله بجوز الدكتور اقرب مني لهذه المسائل.
ايه مثل مدلخ يا دكتور.
السؤال مرة ثانية.
هل ثبت في الطب ان انسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه انساني او صناعي؟
نعم.
وانه يعيش يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة اطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟
في هناك بعض حالات عاشوا سنوات
سنوات.
نعم، خاصة في جنوب افريقيا.
يعني
سنتين وثلاث.
سنتين
وثلاث. وين؟ في معظمهم بموت طوع.
هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور كويس. السؤال انه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟
اي نعم.
وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال، جواب الدكتور ما بيعطينا جواب سؤالنا، صح؟